الأخبار. لو كانت الوسائط كثيرة يعني عامة الجد أو
مع الصدقة مع كون كلمة لفظة العامة موضوعة للأعم من المباشر وغير المباشر، لماذا لا يتمسك بالإطلاق؟ نتيجة يكون مصداق لللفظ لمفهوم اللفظ. نعم لو قلنا أنه هذا الاستعمال يكون استعمال مجازي فلا بد أن نبحث عن دليل آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام لكم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في كفاية الرضا الباطني ولو من دون إظهار، أم أنه لابد من الإظهار؟ وذكرت ما أفاده السيد الحكيم رحمة الله عليه، ووصل الكلام إلى تحقيق المطلب، وذلك ضمن النقاط التالية: النقطة الأولى أنه يمكن لنا أن نقسم الرضا إلى قسمين: القسم الأول الرضا الباطني، وهو عبارة عن طيب النفس، هذا نسميه الرضا الباطني. القسم الثاني الرضا الإنشائي، كما هو ظاهر قوله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض. يقصد من التراضي في المقام أن يكون مبرزا بإنشاء، ولا يكفي طيب النفس، مجرد طيب نفسي بأن تأخذ هذا الكتاب لا يؤدي ذلك إلى تحقق النقل والانتقال، بل لابد من الرضا الإنشائي، أن ينشأ بمبرز خاص دلت عليه الشريعة. لا شك أنه فيما نحن فيه لا يقصد من الرضا في رواية علي بن جعفر عليه السلام المروية في التهذيب والاستبصار القسم الثاني. ضرورة أن النكاح، تفت جيدا للمطلب، ضرورة أن النكاح وإن كان عقدا ومن هذه الجهة هو كعقد البيع، إلا أن حيثية دخالة العم والخالة هي الحقية حرمة لهما، من دون أن يكون للعمة والخالة أي سلطنة على العقد وولاية على العقد. وبعبارة أخرى، فيما نحن فيه النكاح عقد كعقد البيع كعقد الهبة كسائر العقود، لكن مجرد أنه عقد لا يجعل الرضا فيه من العمة والخالة كالرضا في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. وذلك لأن التراضي في البيع إنما هو تراضي من طرفي العقد، أما التراضي من العمة، العمة أو الخالة ليس لها ولاية ولا سلطنة على العقد، وإنما هناك حيفية حقية ناشئة من تبجيلها واحترامها، وهذه الحيفية يكفي فيها طيب النفس ولا تحتاج إلى الرضا الإنشائي. هذه النقطة كام؟ الأولى. النقطة الثانية، ينبغي أن نلتفت إلى أن الرضا بالمعنى المعتبر إحرازه والعلم به لا ينحصر بالإذن. قد نحرز طيب النفس وإن لم يقم طيب النفس بأي قول أو فعل. مثلا لو كان عندي أمانة لك وعرض علي منزل بخمس قيمته وفيه مصلحة حتمية لك، فأستطيع أن أقول بأني محرز لطيب نفسك مع أنك أنت في مكان. لما قطع النظر يجوز لي أن أشتري أو لا يجوز، أتكلم عن ماذا؟ عن طيب النفس. طيب النفس محرز، ليس من الضروري أن أحرز طيب النفس بإبراز من قول أو فعل. اللهم إلا أن نوسع معنى الإذن ونقول الإذن كل ما يحرز معه طيب النفس، إذا وسعنا هذا المعنى نعم ينحصر حينئذ إبراز طيب النفس بالإذن. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، من الناحية الثبوتية لا مانع أن الشارع المقدس يعلق صحة العقد على ابنة الأخ أو الأخت على مجرد طيب النفس، في مانع ثبوتي من هذا الشيء؟ لا مانع. كما أنه لا مانع ثبوتا من أن يعلق الصحة على إبراز طيب النفس. فمن الناحية الثبوتية كلا الوجهين محتمل لا محظور في أحدهما، وعليه فينحصر تعيين أحد الوجهين بأي مقام؟ بمقام الإثبات. إذا كان من الناحية الثبوتية يمكن للشارع أن يعلق صحة العقد على طيب النفس، ويمكن أن يعلق صحة العقد على إبراز ذلك. والوجه في الإمكان الثبوتي للتعليق على الإبراز قد يكون لأجل أن النكاح عقد يرتبط بالفروج والأنساب، ونعرف اهتمام الشارع وعنايته بذلك، فقد يكون الشارع لخصوصية الفروج والأنساب يريد أزيد من الرضا الباطني، يريد إبراز ذلك لنحكم لصحة العقد حتى لا تختلط الأنساب، لأن لو علقنا فقط على الرضا الباطني هذا إذا لم يبرز ربما تذهب هذه المرأة ماذا وتتزوج مع أنها تكون زوجة للأول. فمن الناحية الثبوتية إذن كما يصح أن يعلق صحة العقد على الرضا الباطني يصح أن يعلق صحة العقد على ماذا؟ على إبراز هذا الرضا المعبر عنه بالإذن. فمن الناحية الثبوتية كلا الأمرين محتمل، لكن التعليق على إبراز طيب النفس فيه عناية زائدة في مقام الإثبات. فإذا جاءت الروايات بلفظ مشترك له قابلية الصدق على طيب النفس وعلى إبراز ذلك يمكن أن نحمل اللفظ على الأول، لأن الثاني بحاجة إلى عناية زائدة. لكن فيما نحن فيه النصوص المعتبرة عبرت بالإذن فتتضمن العناية الزائدة، فلا يمكن إلغاء الإذن إلا بإلغاء موضوعية اللفظ. وهذا خلاف القاعدة التي تقول أن الأصل في كل لفظ يؤخذ في لسان خطاب أن يكون له موضوعية. فاتضح لدينا بناء على ذلك أن حملة أو تعليق صحة العقد على مجرد طيب النفس وإن كان ممكنا ثبوتا إلا أنه مخالف لمقام الإثبات. البعض قال مناسبات الحكم والموضوع تقتضي القول بكفاية طيب النفس وإن لم يبرز به مبرزان. مناسبات الحكم والموضوع تعين طيب النفس، مناسبات الحكم والموضوع تندرج تحت كبرى الظهور أنها توجب ماذا؟ الظهور. فيما نحن فيه يوجد حيثيتان، الحيثية الأولى حيثية الاحترام والتبجيل للعمة والخالة، الحيثية الثانية حيثية أن المورد يرتبط بالفروج والأنساب. إذا قصرنا النظر على الحيثية الأولى، نعم نسلم أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي كفاية طيب النفس، لأنه مع تعليق صحة العقد على رضا العم والخالة نكون قد احترمناهما. لكن إذا أدخلنا الحيثية الثانية، مناسبات الحكم والموضوع لا تقتضي ذلك، بل ربما تقتضي الأمر يكون بالعكس، وحينئذ نرجع إلى الإمكان الثبوتي، والمعين لأمرين ممكنين ثبوتا هو عالم الإثبات، وعالم الإثبات الصحيح منه عبر بماذا؟ بالإثم. فإذا مقتضى التحقيق أن نقول صحة العقد معلق على ماذا؟ على الإذن، لا على كيف، على مجرد طيب النفس. وعلى هذا الأساس يتضح بطلان ما ذكره السيد الخوئي من قوله إذ لا يرى العرف أي خصوصية للإبراز. ليش؟ لأنه اقتصر على الحيثية الأولى، ولعل الشارع فيما نحن فيه بالنتيجة هذا نكاح فروج لا أقل، أن هذا القول هو مقتضى احتياط. فتبتني المسألة حينئذ على الاحتياط الوجوبي. فلو فرضنا أحرزنا الرضا الباطني من دون إذنه، مثلا والله هذا بنت الأخت يتيمة فقيرة، وهذه العمة تحبها حبا أو الخالة تحبها حبا جما ولا تستطيع أن تفارقها، فنحرز بأنها حتما سوف ترضى إذا كان الزوج قاصد أن يضم هذه اليتيمة. التفتنا أحرزنا أنها ترضى، لكن لم يصدر هناك ماذا؟ إذن، ولم يبرز ذلك. في هذه الصورة نحتاط بتحصيل الإذن، وإذا لم نحصل الإذن نحتاط بطلاقها حتى تستطيع أن تتزوج من الغير. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة عشر. في المسألة الخامسة عشر قال رحمه الله إذا أذنت ثم رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الإذن السابق. التفت جيدا، مرة نفرض الإذن بعد العقد، عقد على ابنة الأخت أو الأخ فرضيت الخالة والعم، هذا حكمه واضح. الكلام لا، هذا قبل أن يقدم على الزواج أخذ رضاها، ولكن في غيبته تراجعت فعقد بعد التراجع، فهل يصح عقده أم لا؟ إذا قسنا المسألة على باب الوكالة ينبغي أن نقول يصح العقد، لأنه في باب الوكالة إذا وكلتك في شراء شيء وقبل شرائه عزلتك ولكن لم يبلغك العزل، فاشتريت، شراؤك صحيح، في باب الوكالة عندنا رواية خاصة تدل على ذلك. فيما نحن في خبر الروايات قرأناها لا يوجد روايات تتعرض لهذا الفرع بشكل واضح. الروايات تقول لا بد من الإذن. الظاهر من الروايات ليس هو التحقق الإذن على نحو صرف الوجود، وإنما الظاهر من الروايات أن يكون العقد مرضيا عنه، مأذونا فيه. وبعد تراجعها لا يصدق على هذا العقد بأنه مأذون فيه. وقياس ذلك على باب الوكالة قياس مع الفارق. ليه؟ لأن باب الوكالة ورد نصا بخصوصه، ولا يمكن لنا أن نسري الحكم من باب الوكالة إلى باب الإذن إلا على القول بالقياس. نعم، لو كان ظاهر الروايات في كفاية صدور إذن لكنا نقول بصحة العقد، لكن هنا لا، مناسبات الحكم والموضوع ماذا تقتضي؟ أن العقد صدر عن رضا وإذن، والتي أذنت ثم تراجعت العقد بعد الإذن المرجوع عنه لا يصدق أنه عقد صدر بإذنها أو صدر برضاها، فبالتالي لا يمكن الحكم ماذا؟ بصحة هذا العقد. إذن النتيجة النهائية في هذه المسألة الخامسة عشر أن الإذن السابق على الرجوع لا أثر له حتى ولو لم يبلغه. خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الاحترام والتبجيل، فإنه بأخذ هذا بعين الاعتبار مع رجوعها ومع ذلك أدخلنا عليها ابنة الأخ أو الأخت يكون منافيا للاحترام والتبجيل، وهذا ليس من الأمور التي تؤثر بمحض وجودها. يعني نعرف أن العناوين الوصفية منها ما تؤثر حدوثا فقط، ومنها ما تؤثر بقاء فقط، ومنها ما تؤثر حدوثا وبقاء. باعتبار أن العم والخالة لا تسلط ولا ولاية لهما على العقد، وإنما مجرد إثبات حرمة لهما، فحينئذ لابد في ذلك من أن يصدر هذا العقد مراعاة لحرمتهما. وبعد عدم رضاهما وإن سبق ذلك بالرضا لا يكون هذا العقد صدر مراعاة لحرمتهما، فيكون العقد باطلا. فما ذكره المات في في هذه المسألة صحيح بلا إشكال، ولا تقاس على مسألة الوكالة، لأنه في مسألة الوكالة الحكم ليس حكما عقلائيا، وإنما هو حكم تعبدي، يوجد دليل خاص. نعم، لو كان الحكم تعبدي أنه هذا يدل على أن الرضا يكفي فيه أنه مؤثر حدوثا وإن لم يبقى، لو كان هذا العقلائية هكذا تقتضي، قلنا حينئذ مجرد أن يصدر الرضا والإذن هذا كاف، حتى لو تراجعت بعد ذلك. لكن هذا ليس أمرا عقلائيا، وإنما التزمنا به لوجود نص خاص. الآن في فقيه يقول لو ما في تلك الرواية، قلنا الآن بعزل الوكيل نلتزم به بصحة وترتيب الأثر على معاملته له. هذا تمام الكلام في المسألة 15، والحمد لله رب العالمين.
في باب ولاية الولي بالنسبة للبكر لابد أن يلتزموا بذلك.
أي طبعا،
ولو بعد العقد ولو بعد رضا
لا لا صدر العقد، لا إذا صار مختلف عن هذه المسألة. لنفترض الولي رضية وقبل أن تتزوج خالف، طبعا خالف بالشروط التي إذا كان متأمن كفء أو غير متأمن بالشروط المذكورة في محلها، اتفقنا لابد أن يلتزم، يلتزمون بذلك.
تخصيص المسألة عن سؤالها، تخصيص المسألة بحالة وجود إذن سابق على العقد، يعني ما شاهده من عبارة العروة؟
فقول الإذن اللاحق على العقد هذا مذكور، ليش؟ يأتي إن شاء الله، ما في مشكلة. لو عقد عليها فعلمت بالأمر فرضيت.
أقول كأنكم خصصتم المسألة بصورة ما لو كان الإذن سابقا على عقده.
لا لا، أنا أقول هذا إما على نحو الشرط المتقدم أو على نحو الشرط المتأخر، لكن باعتبار بحثنا كان في الشرط المتقدم، يعني صورة المسألة هكذا فرضها العروة، خصصناها لمفروض البحث وإلا لا خصوصية له. انتبهنا؟ يعني ظاهر الروايات أن هذا عقد ناشئ عن إذن ولم يلحقه إذن بعد ذلك. يعني الآن هذه لو فرضنا رضيت أذنت قبل أن يعقد تراجعت، ثم بعد أن عقدت أجازت، وهذا بحث هذا خارج عن بحثنا. لا، المفروض أنه بقيت على تراجعها، فلا يقال بأن هذا العقد صدر عن إذنه.